أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان اختلاف العلماء في بعض أمثلة المسألة، وبالأحرى في تطبيق للمطالب الأصولية على بعض الأمثلة. وقلنا إن هذه الأمثلة وقع فيها إشكال، هل أنه يمكن الامتثال بها، وبالأحرى قصد التقرب بها، أو لا؟ ذكرنا مثالين. المثال الأول فيما إذا كان الواجب موسع، له أفراد طولية متعددة، وكان هناك أمر بالإزالة، فالتضيق أو المضايقة بالنسبة للفرد الأخير واضح الأمر فيه، لكن هل يصح الامتثال به باعتبار أن هناك أفراد متعددة، وبالتالي الوجوب تخييري بين هذه الأفراد، أي أن المكلف باختياره أن يمتثل الفرد المضيق أو أحد الأفراد الأخر. بإمكانه أن يصلي في الساعة الأولى من بدء التكليف، وبإمكانه أن يأتي بالصلاة في آخر الوقت، حتى يكون ماذا؟ هناك نهي عن هذا الفرد بخصوصه. والمثال الثاني قلنا هو ما إذا كان على المكلف غسل، وهو مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، وبإمكانه أن يغتسل بصورتين: صورة يتحقق بها إزالة النجاسة، والصورة الأخرى يغتسل لكن دون أن يكون غسله فيه إزالة للنجاسة. في مثل هذه الصورة قلنا هل يمكن لنا تصحيح ماذا؟ تصحيح غسلة. أي غسل؟ الغسل في الحقيقة أنا أمس قلت كلا الغسلين، بس يمكن الأصح أن نجعله ماذا؟ لا، ثاني، الأصح هو الثاني. لماذا؟ لأنه الغسل الذي جعله يصاحب تطهير المسجد هو فرد موسع، فيريد ماذا؟ الفرد المضيق، معي؟ لأنه قد أمر ماذا؟ أمر بتطهير المسجد، فذهب ليغتسل بالغسل الثاني اللي لا يصاحب تطهير المسجد، ذاك كأن ماذا؟ من الفرد الموسع اللي لا إشكال فيه. لا، في الصورة اللي يتحقق بالغسل إزالة المسجد، هذا حسب الظاهر لا إشكال فيه. الإشكال ماذا؟ فقط الذي لا يصاحب، هل هذا بإمكاننا أن نقول بصحته أم لا؟ أمساني قلت في الفردين، لكن عندما تأملت وجدت أن هذا هو مراده، يحفظه الله. ولا أزال يعني أني أقول حتى ذاك ممكن أنه يصور، لكن الأوضح هو هذا. وقلنا في كل من هذين المثالين باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهو منهي عنه. فلنفرض أن النهي كما قال المحقق النائيني يرحمه الله أسقط الخطاب ليس إلا، لكن الملاك باق في الفرد المزاحم، فيمكن التقرب به ويقع امتثال التكليف به ويقرب إلى الله تعالى. بعد ذلك بينا مسألة، هي أن الشيخ الأعظم قال ينبغي الكلام في هذين المثالين وما شابههما، ينبغي الكلام بناء على أصل موضوعي مسلم سلفا مسبقا، هو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. فإذا قلنا إن الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة صح القول بإمكانية الامتثال بالفرد المزاحم. لماذا؟ لأن الفرد المزاحم مصداق للطبيعة، باعتبار أن انطباق الطبيعة على المصداق انطباق قهري، يعني مجرد أن يتحقق هذا المصداق المنهي عنه كفرد راح تنطبق عليه الطبيعة انطباقا قهريا. هكذا يقول الشيخ الأعظم. أما إذا قلنا بأن الأمر والنهي يتعلقان بالفرد في مثل هذه الحالة، لا، لا يصح لنا التقرب بالفرد المزاحم، وذلك لأن الغسل الذي لا يتحقق به تطهير المسجد شو يصير؟ غسل منهي عنه كفار، فكيف أتقرب؟ والأمر تعلق بفردية الفار، فكيف أتقرب بما نهى الله تعالى عنه؟ واضح لنا الفكرة؟ وهكذا الحال بالنسبة للصلاة في آخر الوقت، باعتبار أن النهي توجه إلى هذا الفرد من الصلاة، صلاة في آخر الوقت بمقدار 4 ركعات، فكيف يتاح لي مع وجود نهي عن هذه الطبيعة أن أكون ماذا؟ قد حققت الامتثال بها. هكذا قال من؟ الشيخ الأعظم. وقلنا إن المحقق النائين أشكل على الشيخ الأعظم وقال يا شيخنا الأعظم ينبغي أن تقف قليلا ومتأملا هنا حتى إذا قلنا إن الأمر يتعلق بالطبيعة لا يصح الامتثال بالفرد المزاحم، وذلك ماذا؟ لأن الطبيعة التي تعلق الأمر بها ما هي؟ هي الطبيعة المقدور عليها باعتبار أن التكليف، أي تكليف يكلف به المكلف؟ التكليف الذي يدعو إلى الإتيان بمتعلقه من الطبيعة، وهذا التكليف الذي يقول له صلي من الواضح لا يدعو إلى هذه الطبيعة، لأن هذه الطبيعة المتجسدة بهذا الفرد منهي عنها، فكيف يكون ماذا؟ فكيف تكون مقربة؟ واضح فكرة النائيني لمناقشة الشيخ الأعظم؟ يقول ما يمكن أن نتقرب بهذه الطبيعة، لأن الطبيعة وإن تعلق بها الأمر والنهي لكن الطبيعة المقدور عليها بما هي مقدور عليها. يعني ارجعوا إلى المنطق حتى يصير لكم المطلب أوضح، كأنه يراد بماذا؟ الكل الطبيعي المتجسد في الفرد. الكل الطبيعي هذا المتجسد بالفرد هو الذي يحرك التكليف نحوه، وبما أن التكليف هنا بالطبيعة لا يحرك إلى الإتيان بالفرد في حالة ماذا؟ التزاحم، فكيف نستطيع أن نتقرب بهذا الفرد المزاحم؟ كلام من هذا؟ المحقق النائيني. والماتن نقض كلام المحقق النائيني وقال إن الحق مع الشيخ الأعظم لا مع المحقق النائيني، باعتبار يكون نفرق احنا بين تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراح. أنت يا أيها المحقق النائيني كان لديك خلط في المسألة، تتصور أن الطبيعة أمر بها بما هي متجسدة في الفرد، ومن خلال الأمر بالطبيعة بما هي متجسدة بالفرد فلا يمكن الامتثال بالفرد المزاحم لأنه منهي عنه. والشيخ الأعظم ما ينظر إلى الطبيعة بهذا المنحى، وإنما يقول الطبيعة ما لها ارتباط بالتجسد في أفرادها، يعني أمر بها على حد تعبير الفلاسفة بما هي هي، غاية الأمر أنه لا يمكن أن تمتثل إلا بتحقق فرد منها، هذا شيء ثاني بلحاظ عالم ماذا؟ الامتثال، ونحن نتكلم بلحاظ مرحلة عالم الأمر. فإذا يقول وقس حتى تتضح لك المسألة، يقول شوف احنا راح نعطيك حيثيتين، الماتن يقول بهما يتجلى المطلب. الحيثية الأولى، إذا نظرنا إلى التكاليف، ما في تكليف من التكاليف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع إلا وتكون هناك بعض الأفراد من طبيعة هذا التكليف غير مقدورة للمكلف، صحيح ولا مو بصحيح؟ فهل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى حصص هذه الطبيعة المأمور بها بغير هذه الأفراد الغير المقدورة، أو أن الطبيعة مطلقة. واضح يقول للماتن: يا أيها المعقق النائين، الله عندما أمر بالصلاة ما حصص طبيعة الصلاة بالأفراد غير المقدورة، والله عندما أمر بالغسل ما حصص طبيعة الغسل بالأفراد غير المقدورة، وهلم جرى في بقية أوامره جل شأنه بالطبائع. الطبيعة أمر بها بما هي، لا بما أنها مقدور عليها، بحيث تكون القدرة، يقول المكلف، هذه النقطة الثانية، تكون القدرة شنو؟ قيد محصص للطبيعة، تفرز الطبيعة على قسمين: طبيعة مقدور عليها وطبيعة ماذا؟ غير مقدور عليها. لم يقل بذلك أحد ممن قال بتعلق الأوامر بالطبائع. نعم، يقولون الله أمر بالطبيعة بشرط أن تكون مقدور عليها بما هي، وهذه بشرط أن تكون مقدور عليها، يعني لأداء التكليف بما هي. هذه واضح القدرة، يقولون على أحد أفرادها، على فرد ما منها يعتبر، مو يعتبر، حقيقة للقدرة عليها. واضح كلام من الماتن في طرد إشكال المحقق النائيني. طيب، كيف؟ هذا يحتاج ان احنا نرجع الى مطالب مسبقة. احنا الان نناقش المطلب على هذين المبنيين، المطلب يعني الامر انه يتعلقان بالطبيعة او بالافراد، نحو تعلق الامر على ما قاله المحقق النائيني. يعني تعلق الامر، يقول المحقق النائيني: انا اقبل ان الامر يتعلق بالطبيعة، ولكن حتى لو قلت انه متعلق بالطبيعة لا يتعلق بها بهذا النحو من البيان. الماتن يقول: لا، مو هذا المنحى من البيان هو كيفية تعلق الأمر بالطبيعة، وإنما بالمنحى اللي أنا أشرحه لك، وهو الذي قبل من لدن العلماء. واضح إحنا مسارنا بحثنا؟ طيب، أنت تقول: لا، بناء على مبنى السيد الخوي المفروض نغير المطلب. معنى التكليف بهذا المعنى. ماذا؟ أما نقول الخطاب الذي يجعله الشارع في ذمة المكلف، أو يصدره توجيها للمكلفين، أو بأي منحة ومبنى من المباني اللي مرت علينا، احنا الآن أعتقد يعني أن كيفية، ما هو التكليف من الناحية القانونية، التكليف الشرعي من الناحية القانونية، لا يضيرنا في كون الإشكال يرد أو لا يرد. معي؟ الإشكال وارد على المحقق النائيني بأي نحو من أنحاء التكليف، لأن المدار في أنه يقول حتى إذا تعلق الأمر بالطبيعة وكان التكليف بأي منحة، فالطبيعة بما هي مقدورة على كل فرد منها. يقول للماتن: لا، مو بهذا النحو، الطبيعة بما هي هي، وباعتبار أن القدرة على بعض أفرادها تعد قدرة عليها بما هي هي، فهذا كاف وهو رأي المشهور، بعد أكثر من كذا ما في. واضح المطلب؟ طيب، الماتن يقول: الماتن يقول كان ينبغي للمحقق النائين أن يشكل على هذا المطلب المتقدم بإشكال دقيق، ولكنه رحمه الله المحقق النائين ما أشكل، بناء على مبنى المحقق النائين يرد إشكال دقيق على المطلب المتقدم. لاحظوا، نحن طرحنا مثالين في المطلب المتقدم، قلنا إن الفرد الذي يقع فيه التزاحم أو به التزاحم يأتي على نحوين. النحو الأول أن يكون هناك أمر للإتيان بالتكليف، ويكون التكليف موسع له أفراد طولية متعددة، مثل الصلاة في أول الوقت الساعة واحدة، ثانية، ثالثة، الرابعة، إلى آخر النهار. وعندنا إزالة النجاسة عن المسجد في الساعة الأخيرة، اللي قلنا هنا ماذا؟ يقع التزاحم في مقام الامتثال بين الصلاة المتأخرة وإزالة النجاسة، صح؟ هذا المثال خلوه في أذهانكم. والمثال الثاني قلنا أن يكلف بهذا النحو، بنحو يكون فيه تزاحم في عالم الامتثال، لأن الإتيان بالفرد الذي يريد أن يحقق به الامتثال يكون على صورتين: صورة يمتثل به المكلف كلا التكليفين، كما إذا اغتسل وطهر المسجد لأن خل أنبوب الماء يضخ كثيرا، وصورة أخرى قلنا ماذا؟ يغتسل ويدع تطهير المسجد، يعني يترك ماذا؟ الأهم الذي كلف به. في هالحالة قلنا ماذا؟ يكون غسله بناء على تعلق الأوامر، شنو؟ تعلق الأوامر بالأفراد، يكون غسله باطل، صح؟ وبناء على تعلق الأوامر بالطبائع يصير غسله صحيح. طيب، احنا نريد نرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة غاية في الأهمية. خلونا نرجع إلى المثال الأول حتى يصير شنو؟ المثال الأول أوضح. هناك أمر موسع يتحقق الامتثال بكل فرد من أفراده الطولية، غير أن التزاحم يقع في الفرد الأخير وهو ما قبل الغروب للشمس بمقدار أداء الصلاة. يقول ها النائين إشقال في مسألة الواجب المعلق، إذا تتذكرون اللي الوجوب فعلي والواجب شنو؟ استقبالي، يعني موقوف على تحقق شرطه. احنا قلنا إذا كان هنا الأمر بالطبيعة شي يصير؟ يصير الامتثال صحيح. النائين يقول على مبناي الامتثال ما يصير صحيح، صحيح أنكم ماذا؟ تنظرون إلى أن هذه الأفراد موسعة وأن النهي لم يتعلق بها، لا تقع ماذا؟ لا تقع فاسدة لعدم تعلق الأمر بها. لكن مع ذلك يقول النائين نعم هناك شيء آخر أنا النائين أراه لا يصح معه الامتثال، لأن هذه الصلاة صلى في أول الوقت، أتى بالصلاة، إزالة النجاسة ما كانت يجب عليه إزالة النجاسة في آخر الوقت، صح؟ قلنا صلى، يعني امتثل الطبيعة بالفرد ماذا؟ غير المزاحم. لكن يا ترى هذا الفرد المزاحم له شرط، انتبهوا، له شرط. شرطه ماذا؟ ان وقت بعد لم يتحقق، لانه متى يصح عليه له ان يزيل النجاسة، ان يمتثل الصلاة؟ اذا ازال النجاسة بعد الإزالة. هو ما زال، يعني أن وقت الصلاة الآن اللي صلاه مو متحقق. انتبهوا، الوقت المشروط من قبل الله غير الوقت العام اللي هو دلوك الشمس. يقول له الآن أنت مو في وقتك، الآن مو وقت إزالة، مو وقت صلاة، وقت إزالة. يقول صحيح، لكن الوجوب موجود، وهذا الواجب معلق على أن يكون فعلي بعد إزالة النجاسة. يقول إيش قال المحقق النايني في الواجب المعلق؟ قال إنه مستحيل، صحيح؟ استحالة الواجب المعلق معناه أن هذا ماذا؟ لا يقع صحيحا، يقع فاسدا، لأنه يرى أن الواجب المعلق ليس بسديد. فكان ينبغي للمحقق النايني أن يشكل على صحة الامتثال بالفرد غير المزاحم بعدم حصول وقته، لأن وقته لا يتأتى ولا يتحصل إلا بعد إزالة النجاسة. ولكن ماذا؟ ما أشكل بهذا الناح معاه؟ تقدرون تشكلون على الماتن هنا ولا ما تقدرون؟ واضح الإشكال على الماتن، لأن شي يقول النايني، النايني يقول صحيح أن وقته ماذا؟ لم يأتي بعده، بعده لما يأتي وقته. لكن إذا قبلنا أن الوقت ليس له دخل في الملاك، وأن الأمر فعلي، وأن الملاك موجود، وهو يرى أن الملاك مقرب، بعد نقدر نشكل عليه بالواجب المعلق؟ ما نقدر يا أيها الماتن، انتبهنا؟ يعني الماتن صحيح قال يمكن للمحقق النايني أن يشكل بهذا الإشكال على تصحيح العبادة بالفرد الموسع، الطول الموسع اللي في أول الوقت أو اللي في الوقت الثاني، لأنه بعده لم يأتي وقته، والواجب المعلق عنده مستحيل. نقول له ما يمكن للمحقق النايني أن يشكل. ليش ما يمكن؟ لأنه عنده أن الملاك وحده كافي، وبما أن الملاك كافي، اللهم إلا أن يقول هكذا الماتن، بما أن الواجب المعلق كله مستحيل، فأصلا أمر ما موجود حتى من أول ما موجود، لكن هذا خلاف المبنى معه. فإذا حتى ما قاله الماتن كتوجيه لصحة إتيان المحقق النايني بإشكال جديد غير الإشكال الذي جاء به ليس في محله. بقي شيء، أمس قال الماتن، قال بقي شيء اليوم. الماتن عند إبداع، يعني هو يرى أنه إبداع، يقول أنا أريد أن أبين لكم مطلبا غاية في الأهمية، بحيث ماذا؟ أصحح به امتثال التكليف حتى بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. عجيب. يقول نعم ولا تعجب، كم ترك الأول للآخر، أنا عندي إبداع في هذا المطلب. يعني فضلا عن القول بصحة الإتيان بالتكليف الموسع باعتبار عدم التزاحم. ذي قلنا في تزاحم، لأن قلنا ماذا قلنا هنا؟ النهي توجه إلى هذا الفرد بخصوصه، الفرد الأخير، عرفنا؟ والله تبارك وتعالى أمره بالإزالة فنهاه عن الصلاة في آخر الوقت، والنهي يتعلق بفردية هذا الفرد. يقول لا، يستطيع المكلف أن يصلي حتى مع كون النهي قد توجه إلى هذا الفرد الأخير، يعني جعل المكلف امتثالا بالفرد الأخير. قولوا جعل، يعني يقول كل الأفراد الله أمر بها، الفرد الأول الثاني الثالث، ويصير كل الأفراد ماذا؟ نهى عنها بناء على التوسعة، معاه كل الأفراد منهي عنها، وكل الأفراد شنو؟ مأمور بها، بس هو جعل امتثاله بالفرد الأخير المنهي عنه. يقول أيضا يمكن أن يتقرب به، وذلك يكون نلتفت إلى مطلب، لما الله أمره هكذا بالأفراد، أمره بالأفراد بجميعها طول الوقت، يعني يقول أمرك بهذا الفرد وأمرك بهذا الفرد وأمرك بهذا الفرد وأمرك بهذا الفرد، وكل فرد من الأفراد أتيت به أيها المكلف تحقق به امتثال التكليف. طيب نهى أيضا بهذه المثابة، يعني يصير كل فرد من الأفراد منهي عنه، بس النهي في الحقيقة يقول وين يروح؟ لأن اقتصر هو على الفرد الأخير، فتصير جميع الأفراد الأولى مأمور بها لأنها غير مزاحمة، والنهي ماذا؟ توجه إلى الفرد الأخير. يقول هذا الفرد الأخير ممكن أن يمتثل المكلف به في هذه الصورة، وذلك شوف شنو المفروض بالمكلف، كان ينبغي له يحسن به أن لا يمتثل بهذا الفرد، يعني يمتثل مثلا بالفرد الأول صح، لكنه لسوء اختياره جعل امتثاله بالفرد المتأخر. امتثاله بالفرد المتأخر معناه أنه شنو؟ هذا جعل الامتثال بمثابة ما مر علينا من التعلق الأمر بالطبيعة، يعني يصير هنا الفرد كأنه طبيعة. انتبهنا، هذا تقريبي، الحكي هذا مالي أنا، أنا أريد أقرب به ماذا؟ مطلوب الماتن، لعل الماتن شوية عبارة أدق، بس أنا أريد أوضح به مطلوب الماتن، وفيما عندما نجي نطبق كلام الماتن أشير إلى بعض الحيثيات. يقول الماتن يعني أنا أريد أقرب كلامه، عندما نرى أفراد تعلق الأمر بها ثم فردا متأخرا تعلق به النهي، يعني في الحقيقة شنو هذا الفرد اللي تعلق به النهي؟ يعني ما في اقتضاء ليتعلق به الأمر، فهو ماذا من هذه الناحية؟ لا اقتضائي. فإذا كان لا اقتضائي فممكن أن يمتثل به المكلف ويجعل التكليف متحققا به، لأن في الحقيقة شو يصير؟ يقول يصير بمثابة ما تقدم لنا وعندنا من أفراد الوجوب التخييري المتعلق بالطبيعة، معي؟ فيصير لما ترك كل الأفراد صار هذا الفرد الذي امتثل به التكليف باعتباره غير مأمور به لأن لا اقتضائي، صار باعتبار انحصار التكليف فيه ممكن امتثال الأمر به. واضح تقريب المكلف؟ لعل أنا تعبيري ناقص ولا يري المطلب بدقة ما يريده الماتن، لكن لا بأس أن يتم ما أوردته من بيان بالتطبيق الذي يأتي به الماتم. طبعا على هذا المطلب إن قلت قلت، ولكني أرجع إلى التطبيق وأبين إن قلت قلت غدا. وين وصلنا في التطبيق أمس؟ ها؟ أي إحنا نريد هنا ندفع إشكال المحقق النائيني اللي قال ماذا؟ قال المحقق النائيني يرحمه الله إنه بناء على تعلق الأوامر بالطباع أيضا لا يصح الامتثال بالفرد المزاحم، لأنه غير مقدور عليه، والتكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. هذا ويندفع إشكالك أيها المحقق النائيني بأن ما قلته من قبح التكليف بغير المقدور، ارجع إلى مثال كقبح تكليف العاجز. العاجز قبيح أن يكلف ولا مو قبيح؟ احنا الآن عندما نكلف بالصلاة نعلم بعجزنا عن بعض أفرادها ولا ما نعلم؟ قبيح تكليفنا بالصلاة ولا مو قبيح؟ مو قبيح لقدرتنا على بعض أفرادها الأخرى، إنما يقتضي اعتبار القدرة وصفا للماهية. انتبهوا، أي وصفا للماهية المكلف بها شرطا للتكليف. يعني هذا التكليف مشروط بقدرة المكلف على ماهيته، هذا اللي يريد يقول. وما يجعل القدرة قيدا للماهية، يحصص الماهية إلى قسمين، ماهية مقدورة، جزء من الماهية مقدور بأفرادها، وجزء من الماهية غير مقدور بأفرادها. كما إذا قلنا ترى أنت ما كلفت إلا بهذه الجزء من الصلاة، لو فرضنا ماهية الصلاة تنقسم إلى ماهية بيضاء ورمادية، الرمادية ماذا؟ اللي هي فيها الأفراد غير المقدورة، نقول لك بس أنت أمرت بهذه الماهية البيضاء، أما الماهية الرمادية اللي فيها أفراد غير مقدورة فهذه لا يسري إليها الآن، نقول هذا غلط. ليختص التكليف بالأولى ويقصر التكليف عن الماهية الرمادية في مثالنا، كما هو الحال في سائر القيود المأخوذة في المادة. إيه، وحينئذ حيث كان يكفي، حيث كان يكفي في القدرة، اقرأه مثل ما العبارة شوية مو واضح حتى يصير أوضح هكذا، حيث كان يكفي، أو نقول هكذا، بما أنه يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على بعض أفرادها، يكفي ذلك في التكليف بها معاي، من دون حاجة لتقييد الطبيعة بالأفراد المقدور عليها فحسب وفقط، فتنطبق الطبيعة إذا كان الأمر كذلك، فتنطبق الطبيعة على الفرد المزاحم بالقهر إذا كان على مبنانا، أما على مبنى المحقق النائيني لا تنطبق كما قال. لكن احنا نرد نقول لمن ذهب إلى تعلق الأوامر بالطبائع إنما قال بتعلق الأوامر بالطباع بالكيفية التي شرحناها معي؟ طيب. ويمكن قصد امتثال أمر الطبيعة بهذا الفرد المزاحم بعد كون ماذا؟ الأمر فعلي لهذا الفرد. نعم، إنما يتم ذلك فيما إذا كان عدم التزاحم بين التكليفين مع تعدد أفراد الضد العرضي واختصاص المزاحمة ببعضها في المثالين اللذين أوردناهم، نظير ما تقدم في مثال الغسل وتطهير المسجد، قلنا يمكن أن يغتسل، هو في كلا الحالين راح يغتسل خارج المسجد، لكن بما أنه راح في حالة يكثف الماء أو يزيد كمية الماء فيصير امتثل كلا التكليفين معا لفعلية القدرة على الطبيعة. أما إذا انحصر منشأ التكليف بوجود أفراد طولية لكون أمره موسعا نظير ما تقدم في مثال الصلاة والتطهير، فهو يبتني على إمكان الواجب المعلق. وقلنا كل فرد، الفرد الأول الصلاة هذه اللي أول الظهر شو تصير؟ تصير الوجوب فعلي كما قلنا، لكن الواجب استقبالي مع مشروط بتحقق إزالة النجاسة معي. أما بناء على امتناع الواجب المعلق فالمتعين سقوط التكليف بهذا الفرد الأول وسقوط ماذا في الفرد الثاني، فكان ينبغي المحقق النائني أن يشكل على من قال إن تعلق الأوامر بالطوائع يصحح الإتيان بالعبادة، يقول له لا ما يصحح، لأن أصلا هذا مبني على واجب المعلق والواجب المعلق عندنا مستحيل. واضح؟ بمزاحمة بعض الأفراد الطولية للضد المكلف به فعلا لعدم قدرة المكلف، ما عنده قدرة الآن على الامتثال في الفرد الأول الساعة واحدة، ليش ما عنده قدرة؟ لأن قدرته فرضناها أن ما تتحقق بعد إزالة النجاسة، عرفنا؟ المصححة للتكليف بها لا بلحاظ الفرد المزاحم لتعذره شرعا، لأن الفرد الأخير فرضنا أنه قطعا متعذر معه، لأن القدرة راح يصرفها وين؟ في الإزالة فقط. ولا بلحاظ الأفراد الأخرى لأنها استقبالية لا تكون القدرة عليها مصححة للتكليف على المبنى المذكور المزاحم، ومعه لا موضوع لقصد الامتثال بالفرد لكونه شرطه بعد لما يتحقق. والواجب ماذا المعلق؟ قلنا صحيح في وجوب فعله، لكن الواجب مشروط بتحقق زمنه في المستقبل. ومن ثم كان الأولى للمحقق النائيني أن يشكل على مبنى صحة الامتثال بالأفراد ماذا المضيقة، باعتبار وجود أفراد طولية يشكل بماذا؟ باستحالة الواجب المعلق. واضح لكم الفكرة؟ ومن ثم كان الأولى لبعض الأعاظم سلوك هذا الطريق في وجه منع الامتثال بالواجب، لأنه يرجع إلى الواجب المعلق، لما سبق من المحقق النائيني أنه قال باستحالة الواجب المعلق، وهذا الالتفات مو جاي مني أنا، وإنما جاء بها من؟ بعض مشايخنا. من هو بعض مشايخي؟ أما السيد الخوئي أو الشيخ حسين الحلي، ها؟ أي أو الشيخ حسين الحلي دامت بركاته، يمكن زمان السيد الخوئي، سيد الخوي يمكن يقصد، لكن حيث تقدم منا في محله يقول أما على مبنان الواجب المعلق ممكن ولا مو ممكن، قلنا لا إشكال فيه، فلا مجال للتوقف من هذه الجهة في فعلية التكليف بالطبيعة، وفي إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم. طيب، لكن ينبغي يقول أن تلتفتوا إلى إبداعي أنا الماتن، هذا اللي قلنا لعل البيان اللي احنا أوردناه ما كان يوضح المطلب، لعل في المطلب شنو بعض الحيثيات والدقائق يمكن أن تفهم من خلال التطبيق. الثاني، تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالأفراد بالوجه المتقدم. أنا الآن قلنا عندما أريد أن أمتثل في آخر الوقت، قلنا والنهي تعلق ماذا؟ بالفرد، فهذا الفرد حتما 100% منهي عنه، فهل يمكن التقرب به؟ أجمع العلماء على بطلانه في هذه الصورة، يقول إلا أنا وحدي فقط أقول بصحة الامتثال بالفرد المزاحم مع أن النهي تعلق به، حيث لا بد من سقوط أمره التخييري بالمزاحمة واختصاص الأمر بغيره من الأفراد. والظاهر أن إشكال العلماء لا يرد هنا، ليش؟ لأن الأمر بالفرد المزاحم لما كان تخييريا على المبنى المذكور، يقول انتبه، كان أشبه بالطبيعة كما أنا بينت، كأن الأمر اللي ماذا اللي انطبق على الطبيعة ينطبق على جميع أفرادها بما فيها الفرد المزاحم. هذا بما أن الأمر تخييري راح ينطبق على كل الأفراد بما فيه الفرد المزاحم. واضح الفكرة اللي يريد يقولها؟ طيب، لأن الأمر بالفرد المزاحم لما كان تخييريا على المبنى المذكور لم يكن مزاحما للأمر الفعلي بالضد. هو هنا صحيح أنه منهي عنه والنهي توجه إلى الفرد، لكن بما أن في أفراد في أعدال لهذا الفرد ففي الحقيقة كون وجود أعدال له يجعله غير مزاحم الأمر بالإزالة، فيمكن انطباق التكليف عليه مع ورود النهي عليه في آن واحد. إن قلت هذا من العجائب يقول لا تعجب، لا تعجب كما سوف يأتينا نبين لك المطلب. لأن الأمر بالفرد المزاحم لما كان تخييريا على المبنى المذكور، ليش كان تخييريا؟ لأن قلنا الأمر توجه إليه وتوجه إلى سائر الأفراد الطولية، صلي في أول الوقت، صلي في وسط الوقت، صلي في آخر الوقت. أي فرد مزاحم للإزالة؟ صلاة في آخر الوقت. أي، والظاهر عدم تمامية المزاحمة، لأن الأمر بالفرد المزاحم لما كان تخييريا على المبنى المذكور لم يكن مزاحما للأمر الفعلي بالضد، لأنه إنما يقتضي صرف القدرة للامتثال بأحد الأفراد المفروض عدم مزاحمة بعضها مثل الأول، قلنا ما يزاحم الأخير، لا بخصوص الفرد المزاحم منه، بل هو من حيثية الفرد المذكور لاقتضائي. شلون قال يعني لاقتضائي؟ لأن في الحقيقة التكليف راح ينصب على غيره من الأفراد، أليس كذلك؟ وهو انصب عليه النهي، فلا يزاحم التكليف الاقتضائي، لأن التكليف الاقتضائي وين يقول؟ التكليف الاقتضائي بالإزالة، والتكليف الاقتضائي بغيره من الأفراد معي، وهو الأمر الفعلي بالضد، فلا وجه لقصور الأمر التخييري عن الفرد. بما أن في عندنا أمر تخييري فيصح أن نقول هذا أحد أفراد التخيير، فلو أتينا به ماذا؟ صح امتثال التكليف به باعتبار أن التكليف تخييرا ينطبق على الأفراد. تشوفون كلام المعتنى هذا صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ لا لا، أصلا هذا كلام الماتن في غاية الإشكال، وعجيب أن يصدر من مثله هذا التوجيه. يعني مجرد التخييرية بين الأفراد تجعل ماذا؟ تجعل التكليف، يعني إذا كان أصلا هذا الفرد ما فيه اقتضاء للتكليف، بما أنه ما فيه اقتضاء للتكليف صح انطباق التكليف عليه، هذا في غاية الإشكال. باكر إن شاء الله نوضح كيف أن هذا الكلام لا يصح مع إضافة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.